بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراحل حاسمة. عنوان فرعي: حقوق المعوقين عبر التاريخ. كان الناس في الحضارات الشرقية القائمة على دجلة والفرات والحضارات القبطية والمصرية حتى عهد منون وكذلك الحضارة اليونانية كانوا ينظرون إلى الإعاقة كشر مطلق، وقد كان اليونان ثم الرومان أمثال جالينوس وبقراط وأرسطو وغيره ينظرون إلى الإعاقة بريب وخوف على أنها مرحلة سيئة من الحياة. ثم جاءت فترة الأديان وهي فترة سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى والخاتم النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لتوضح وتقنن بشكل لا يقبل التغيير ولا التبديل أن الإعاقة هي جزء من الحياة وأن المعوق هو جزء من المجتمع له حقوقه وعليه واجبات كأي فرد من أفراد المجتمع، ولكن كل حسب قدرته ولكل حسب عمله. وقد بيّن النظام الاجتماعي في الإسلام أن الإنسان يحصل على ما يريد من حاجاته الأساسية من خلال عمله، فإذا ما عجز فمن خلال أسرته أو مجتمعه أو دولته أو أي مؤسسة بديلة، والمهم أن يحصل على ذلك من مصادر مشروعة ولا يظل محتاجا ولا متسولا، فذلك يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء. والفرد العاجز يمر في الرعاية الاجتماعية بمراحل متعددة آخرها دار العجزة، أما أولها فالأسرة، فإذا ما عجزت الأسرة عن الخدمة استأجرتها من الغير، والطرق كثيرة حسب العرض والطلب، ثم إذا ما تعذر ذلك أدخل العاجز إلى مؤسسة دار العجزة بكل كرامته وقيمته وقدره. ولهذا فقد حث الإسلام على ترابط الأسرة لأنها الضمانة الحقيقية للأفراد في الصحة والعجز كما في الشباب والشيخوخة ومن المهد إلى اللحد، وهذا يدلل على أهمية دعم الأسرة ووضع البرامج الكفيلة بقوتها المالية والاجتماعية والصحية حتى تقوم بدورها الحقيقي في الرعاية الاجتماعية. هذا هو المفهوم الإسلامي للرعاية الاجتماعية. أما الغرب فيعتمد على المفهوم المادي الذي يرفض مبدأ التكافل الأسري والمساعدة والزكاة وما شابه ذلك. وكبار مفكر الغرب من أصحاب الفكر الرأسمالي يرون بأن الفقر هو أكثر العناصر الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع، وأن كل شخص سوى المعتوه يعرف أنه يجب أن تظل الطبقات الدنيا فقيرة. وينبغي علينا أن نرفض بشدة الفكرة التي تطالب الحكومة أو حتى الأغنياء بأن يقدموا للفقراء الضروريات التي شاءت القدرة الإلهية أن تحرمهم منها بعض الوقت، إذ ينبغي علينا أن ندرك أنه ليس بإمكاننا تخفيف المصاب أو تمديده بمخالفتنا القوانين الإلهية. وأخيرا يقول مالتوس: وأن ليس لشخص ما حق في أن يعيش إذا لم يستطع عمله أن يشتري له ذلك. لقد شرع الإسلام حدود الإعاقة بشكل فريد فرسم لها صورة مجيدة مضيئة، على الباحثين في الرعاية الاجتماعية أن يعودوا إليها وأن يصبروا أغوارها فهي الأولى والأفضل، ولنأخذ عددا من الأمثلة عن ذلك. كرامة الإنسان، فقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وخاطبها قائلا: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. ويكفي أن نقارن هذا المبدأ العظيم بقول باتريك أو إدمون بيرك لنعلم ما عندنا من خير وما عندهم من شر، فكرامة المؤمن أهم من بيت الله الحرام، وعلى هذه الكرامة تسمى القوانين اللاحقة وتطلق الفروع. والفرد الذي يتمتع بكرامته يعيش بأمن صحي مطلق، أما الشخص المهان فهو معوق لا يعرف الصحة بمفهومها الحقيقي. ولذلك فبرامج وقوانين الرعاية الاجتماعية لابد وأن تبدأ بتحقيق كرامة الفرد صحيحا كان أو معوقا. للمعوقين والمحتاجين حقوق مشروعة في الدين الإسلامي تصل إليهم حسب حاجاتهم وحسب أوضاعهم، وهذه الحقوق تصل إلى المعوق حسب إعاقته دون منة لأحد على أحد، لأنها حق مكتسب يعود الفضل فيها لصاحب الفضل وهو رب العالمين. وتقوم هذه القوانين عند تطبيعها بإضفاء الأمن النفسي على المعوق وبرفع معنوياته وتقوية نفسيته طريقا للقوة والمشاركة في مجتمعه. وقد أوردنا في الفصل الأول صورة مشرقة لنماذج من الرعاية الاجتماعية في التاريخ الإسلامي، سنعود لاستلهامها عند حديثنا عن بعض الوثائق المقننة للإعاقة والتأهيل على ضوء التشريعات والقوانين الحديثة. عنوان: المعوقون هل أوفيناهم حقوقهم؟ ذكرت في مؤلف سابق بهذا العنوان صدر في عام 1991 للميلاد الخطوط العريضة لحقوق المعوقين، موضحا بنقاط واضحة مفهوم الرعاية المثلى للمعوقين ووسائل تحقيق هذه الأهداف في المجالات المختلفة. وقد مثلت ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب في الشكل الموسوم استراتيجيات التأهيل الاجتماعي المؤدية إلى مشاركة المعوق في التنمية الوطنية. وإنني بعد كل هذه السنوات التي فصلتني عن هذا المؤلف أعود للتأكيد على أنه الاقتراح الأكثر واقعية لحقوق المعوقين والأكثر ارتباطا بواقعنا الاجتماعي الحالي. فإذا ما أضفنا إليه النقاط الإيضاحية الموضحة تحت عنوان الوثيقة نكون قد وضعنا بين أيدي السادة المعنيين بصنع القرار مادة واضحة بهذا الشأن تمهيدا للتشريع كما ذكرت آنفا. عنوان فرعي الوثيقة: عندما تكون استراتيجياتنا هي تمكين المعوق من الوصول إلى المستوى العقلي والجسدي أو الوظيفي والاجتماعي اللائق، فإن وسائلنا ستكون في وضع أدق التنظيمات لبلوغ ذلك الهدف، وهذا ما سنحاوله في هذه الوثيقة. النقطة الأولى اعتماد المفهوم الإسلامي للرعاية الاجتماعية الموضح في أدبيات مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. النقطة الثانية لابد من معاملة المعوق والسليم بموازين واحدة فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والطبابة والمساهمة في النشاط الاجتماعي والتنموي وما شابه. النقطة الثالثة لابد من إشعار المعوق بإنسانيته وبطاقاته الكامنة وبكرامته، وأن إعاقته من طبائع الأشياء طريقا ووسيلة لتفجير طاقاته التي قد تتحول بالتعويض إلى إبداع متفرد. النقطة الرابعة لابد من إيصال المعوق إلى حاجاته الأساسية كحق مكتسب منحه الله إياه على مبدأ أن الجائع لا يشبع من النصح وأن العريان لا يقبل بملاءة الأشعار، ولابد من تشريع هذه الحاجات الأساسية تماما كما تم تشريع الحاجات الأساسية للشخص السليم. النقطة الخامسة يكون الهدف من الفقرة الرابعة هو تأكيد إنسانية المعوق وحقوقه ليتمكن من المشاركة الحرة في تنمية نفسه وقدراته ومجتمعه غير معتمد على الآخرين عندما يكون ذلك ممكنا. النقطة السادسة وضع البرامج الإعلامية القمينة بإيضاح الفقرات السابقة. النقطة السابعة توفير التعليم الخاص بكل إمكانياته لكل المعوقين القادرين على تلقيه بشكل مجاني وإلزامي، مع التركيز على ضرورة دمج المعوقين مع زملائهم الأسوياء. فقد أثبتت الدراسات الحديثة الجدوى المطلقة لمثل هذا الدمج. النقطة الثامنة تدريب المعوقين بالشكل الذي يضمن تحسين قدرتهم النفسية والعقلية ومشاركتهم في التنمية العملية لمجتمعاتهم، ويختلف التدريب باختلاف الإعاقات والأعمار، مما يتطلب وضع برامج متكاملة في هذا الشأن. من حيث النوعية مثل الصناعات اليدوية وأشغال الإبرة، مناطق التدريب وكيفية ربط المعوق بها، توفير الأجهزة الضرورية للتدريب، توفير الدعم المالي. النقطة التاسعة إيصال المعوق إلى التشغيل العملي، سواء في الورش والمصانع المحمية المدعومة من الدولة أو في الأعمال الأخرى، وذلك بعد تأهيله مهنيا. النقطة الحادية عشرة تشغيل ما لا يقل عن 2% من مجموع اليد العاملة من المعوقين المدربين، أو تشجيع هؤلاء المدربين على تنظيم الأعمال الخاصة بهم ودعمهم ماليا ومعنويا. النقطة الثانية عشرة تشجيع المعوقين الراغبين في التدريب وإكمال التعليم على الالتحاق بالمدارس العادية والمعاهد والجامعات وتوفير ما يلزم لهذه الخطة. النقطة الثالثة عشرة وضع دراسات متكاملة للمعينات الفنية والتقنية الضرورية لتفعيل المعوق واندماجه في مجتمعه ومشاركته في التنمية العملية، مثل الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وأجهزة الوقوف والمشي والمقاعد الخاصة والكراسي المتحركة ووسائل التحكم في البيئة، الأجهزة المعينة على السمع والإبصار، الآلات الكاتبة العادية لشديد الإعاقة وأجهزة الحاسوب والآلات الكاتبة بطريقة برايل للمكفوفين، الأجهزة والأدوات التي تساعد المكفوفين على التنقل والقراء والشرائط المسجلة لمساعدتهم على الدرس أو أداء أعمالهم، أشرطة الفيديو المسجل عليها تعليقات مكتوبة للصم وضعاف السمع والمترجمة بلغات الإشارة للبكم، الأجهزة المعينة على العلاج الطبي والطبيعي والرعاية التمريضية، الأجهزة المعينة للمعوق ليتمكن من الحصول على عمل ويحتفظ به في حالة ثبوت الاحتياج، يوفر من يساعد المعوق على القيام بأعماله اليومية مثل الاغتسال والوضوء وارتداء وخلع الملابس وطهي الطعام. النقطة الرابعة عشرة لابد من تطوير نظم إسكان المعوقين مع ما يستجد من دراسات نفسية واجتماعية حديثة، فقد يفضل المعوق لظروف نفسية السكن الفردي أو مع مجموعة صغيرة من زملائه، بدلا عن مؤسسات الإيواء الكبيرة التي تحتوي على عشرات النزلاء من المعوقين. ولا بد في كل الحالات من توفير الاعتبارات الفنية في هذه المساكن، وبخاصة تعديل البيئة وتوفير الظروف الصحية وعوامل السلامة ووسائل الانتقال والاتصال، وذلك بشكل مجاني. النقطة الخامسة عشرة في حالة رغبة المعوق بالسكن المفرد، توفر له الظروف الملائمة الموضحة في الفقرة السابقة. النقطة السادسة عشرة تخصيص المعوق بخدمات صحية ورعائية كخطوة إيجابية لتطويره وتأهيله، ومن أهم هذه الخدمات العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل الطبي ويتضمن تقويم الإعاقة وتصميم وإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية لتمكين المعوق من الحياة حياة طبيعية بقدر الإمكان ومن ممارسة العمل الذي يناسبه. معالجة عيوب السمع والنطق والتفاهم وضعف الإبصار، توفير الأجهزة التأهيلية اللازمة للمعوق مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الوقوف والمشي ومنظومات الإجلاس المخصص ومعينات السمع والإبصار وغيرها من التقنيات التأهيلية الضرورية والملائمة للمعوق وفقا لحالته. النقطة 17، توفير الخدمات التأهيلية للمعوقين في منازلهم، ويتضمن ذلك إضافة إلى العلاج والنصح والإعانة المنزلية والتمريض إجراء التعديلات اللازمة في منزل المعوق. النقطة 18، إعانة أسر المعوقين بالشكل الذي يضمن استمرارها في حضن المعوق وتقديم الخدمات الأساسية لحياته وسعادته. النقطة 19، دمج المعوق في النشاطات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتأسيس جمعيات واتحادات خاصة برياضتهم ونشاطاتهم وهواياتهم وتنظيم اشتراكهم في مسابقات على المستويين المحلي والعالمي. النقطة 20، عند تصميم المدن والمباني والمؤسسات لا بد من التأكيد على ضرورة إزالة الحوائل التي تعيق دخول المعوق إلى هذه المرافق واندماجه في حياتها الاجتماعية. النقطة 21، تسهيل تنقل المعوقين سواء بتقديم بدلات تنقل أو تجهيز وسائل النقل العام بما يسهل استخدام المعوقين لها أو بتخفيض أجور السفر وإركاب المعوقين مجانا والسماح للسيارة التي يقودها معوق أو بها راكب معوق بالوقوف في الأماكن التي بها قيود على وقوف السيارات. النقطة 22، دعم دخل المعوق وذلك بوجوه عدة كمنح بدل إعاقة وبدل رعاية لأسرته إذا كان متزوجا وبدل تأهيل وبدل انتقال وبدل سكن وبدل تعديله أو بدل غلاء المعيشة. النقطة 22، وضع برامج متكاملة للوقاية من الإعاقة وبخاصة برامج الأمومة والطفولة والتغذية والتطعيم والتدخل المبكر لمعرفة وعلاج الأمراض المرتبطة بالعوامل الوراثية والبيئية، ثم التأكيد على الإجراءات الكفيلة بالحد من حوادث المرور المؤدية إلى الإعاقة والتشوه. النقطة 23، تشكيل جهاز مركزي وطني متخصص بشؤون الإعاقة. النقطة 24، تشجيع الأبحاث والمسوحات الدورية للتأكد من فعالية خطط التأهيل. النقطة 25، تنظيم المعوقين في قاعدة معلومات مركزية أي السجل الوطني. النقطة 26، تحديد يوم أو أسبوع خاص من كل سنة للمعوقين يستغل في نشر الوعي التأهيلي وعرض نشاطات المعوقين في الدور والمؤسسات المختلفة وغير ذلك. عنوان الخاتمة: خطرت لي الدنيا وأنا أستعرض كتابي وأرى صور المعوقين في المركز المشترك وما سيؤول إليه الحال لو لم نتمكن من خدمتهم بالشكل الذي يرضي الله تعالى، ثم بالوضع الذي تتطلبه طبائع هؤلاء الضعفاء. أما الله سبحانه وتعالى فهو القوي، كلنا بحاجة إلى جهة أخرى للمساعدة. ألسنا ونحن بكل قوتنا وصحتنا نقف أمام البارئ عز وجل ندعوه: اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن المخطئون وأنت الغفار، ارحم ضعفنا وأقل عثرتنا وأحسن خاتمتنا وارحمنا برحمتك الواسعة. ألسنا إذن ضعفاء محتاجين كالمعوقين تماما؟ من هذه الخطرة امتد بي الفكر إلى الدنيا، ماذا في الدنيا إلا الجهاد والصدق والإخلاص؟ ما هذه الرحلة في الدنيا؟ أليست كرجل قال تحت شجرة ثم قام ومشى؟ مسرح لعرض العمر، وعندما يزدل الستار وتنتهي المدة تتحول الدنيا إلى الآخرة. ها نحن إذن بين عالمين، العالم الذي نأمر فيه وننهي، والعالم الذي سنخلد فيه والذي لا أمر لنا فيه ولا نهي. والسعيد منا هو الذي يربط بينهما بالعمل الصالح والإصلاح الاجتماعي. اللهم إني أربط بينهما بعملي وخدمتي لهؤلاء المعوقين الضعفاء، فاقبلني بين يديك. اللهم إن الدنيا تسعى على من يسعى لها، وأنا أطلب الهرب قبل العطب، فأعني واقبلني. اللهم قد كرمت علي نفسي فهانت علي الدنيا، فاقبلني. اللهم لا خير في عيش امرئ إن لم يكن له من الله نصيب. اللهم لا أرجو حلب الدنيا ولا لبنها ولا زخرفها، فاقبلني. اللهم إني أرى الضعفاء من المعوقين فأحس بضعفي وقوتك، وأرى المعانين فأحس بمعاناة الظالم فأسعى إلى العدل، فاقبلني. وخرجت من كل هذه السباحات آمنا مطمئنا، كأني فزت بصدق القول وسلامة القلب. إن العمل مع المعوقين منحة من الله تطهر ما في النفس من كبرياء، وقد مارست هذا الشعور لسنوات طويلة، فكأنني تحولت إلى حالة من الشفافية لم أكن فيها قبل اليوم. فرضت علي راضيا سعيدا مسؤوليات عظام أشعر إزاءها بالرهبة، ولكن بالانتصار أيضا. ولهذا فقد عاهدت الله على خدمة هؤلاء الضعفاء، وأنا منهم ما حييت. وما أعانني الأهل وأولو الأمر وما بقي في الحياة من بقية، لقد وضعت ما بجعبتي من حقائق في أمور الإعاقة، ومن تصورات ومفاهيم في أمور التأهيل ضمن قالب بحثي تحليلي هادفا إلى أمرين اثنين: قول الحق ووضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، فالدنيا كلمة حق. ووضحت في المقدمات والفصل الأول تطور مفاهيم الإعاقة من مفهوم ضيق محدد بالإعاقات المرضية والرضية والوراثية إلى مفهوم شامل ذي دلالة حضارية مستمدة من التاريخ الإسلامي، الذي أعطى للإعاقة مفهوما إنسانيا مندمجا مع بقية الطبائع الاجتماعية، حتى عاش الأعمى مع المبصر، والأعرج مع الفارس، واليتيم مع الغني، تحت شعار إنما تنصرون بضعفائكم. هذا المفهوم الشامل للإعاقة هو الذي سعيت إلى إيضاحه في المراحل الحاسمة. أما التأهيل فهو الآخر، عملية طبيعية تبدأ من مفهوم مسؤولية القوي عن الضعيف بمعنى المعوق، وأجر الضعيف من القوي سبحانه وتعالى. وهكذا تتحول الإعاقة ويتحول التأهيل إلى عمليات جزئية من طبيعة الحركة الاجتماعية الكلية، لا فرق ولا نشاز، ويتداخل المعوق في أسرته وفي مجتمعه تماما، كما تتداخل الألوان المختلفة في قوس قزح لا يسخر اللون الأحمر الفاقع من اللون الأصفر. أليست كلها ألوان من الشمس؟ ألسنا كلنا ضعفاء أمام عظمته وقوته؟ هذا مفهومي للإعاقة والتأهيل. أما حقوق المعوق فقد فازت الشريعة الإسلامية السمحة بإيضاحها، وقد أضفنا لها ما طرأ من محسنات فرضها الواقع وفرضتها طبيعة العصر والسرعة. وكانت هذه الإضافات كالطلاء الجميل الذي يزين المنزل ولا يغير من حقيقته، وكالشعر الذي يزين الوجه ولا يغير من طبيعة العقل فيه. لقد ذكرت في إحدى أدبياتي الأعمى الذي عاتب الله به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نتج عن هذا العتاب أروع التشريعات لدمج المعوق في مجتمعه ودفعه للإبداع والعطاء والتنمية. هذا المعوق الأعمى أصبح قائدا في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص في حربه ضد الفرس، فعوض الله تعالى له عن بصره ببصيرة نافذة جعلته قائدا شهيدا. هذه البصيرة عند المعوق هي الطاقة التي نسعى إلى تقويتها وإطلاقها في تنمية المجتمع، وقد أثبت التاريخ نجاح هذا التعويض. فكل ذي عاهة جبار، أليس في تاريخنا أبان ابن عثمان المفلوج حاكم المدينة المنورة، وأبو العلاء الأعمى الذي انطلق إلى السماء في رسالة الغفران، وطه حسين المبصر الأكبر في عصره؟ أليس في تاريخهم الأعمى هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة، والعبقرية هيلين كيلر، والمشلول البروفيسور ستيفن هاوكينغ أستاذ الرياضيات في جامعة كامبريدج البريطانية؟ إذن علينا أن ننتهي من المفهوم الضيق للإعاقة، وأن ننسى الخطأ القديم الذي فرض علينا التقسيم الاجتماعي إلى معوق وسليم. كلنا سليمون بالمفهوم الشامل، وكلنا معوقون بالمفهوم الشامل. أما الدمج الواقعي للمعوق فهو في أسرته أولا، وهو يأكل معهم ويخرج معهم ويتداول معهم، ثم في الدمج الأكبر في المدارس العادية والأسواق والنوادي والمستشفيات وفي كل مكان. هذا الدمج هو مطمح سياستنا في المركز المشترك، وهو ما ندعو إليه ونخطط لتطويره في أبحاثنا وممارساتنا في عالم المعوقين. وقد اعتمدت اليونسكو هذا المبدأ مؤخرا، معتبرة أن التعليم مثلا لا بد وأن يكون عاما، ولا بد من دمج المعوقين في المدارس العادية لثبوت فاعلية هذا الأسلوب تجريبيا. بعد 10 سنوات من تأسيس المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين، وبعد نجاح أبحاثه وخططه ونشاطاته في خدمة عالم المعوقين، أتمنى لو تأسس في وطني 10 منه، ولو كان مني 10 أيضا، فالمجتمع لا يتقدم إلا بالتجديد، ولا يرقى إلا بالأبناء، ولا ينمو إلا بالتخصص. وغدا في القريب بإذن الله سنبدأ في 10 سنوات جديدة للمركز المشترك ضمن استراتيجية طالما ركزنا عليها في دراساتنا وأدبياتنا، وهي استلهام التاريخ الإسلامي في التأهيل. في هذه الخطة سنركز على دور الأسرة في تنمية المعوق، وسنبحث بالتفصيل كل ما يقوي هذه الأسرة ويمكنها من هذا الدور الأساسي. فليس في تاريخنا أن ندخل المعوق إلى دار العجزة إلا إذا عجزت الأسرة عن دمجه فيها، وهو المفهوم الذي بدأ الغرب يدركه ويسرقه من تراثنا رويدا رويدا كما سرق غيره. للمركز المشترك خطة ثلاثية في الأعوام من عام 1998 إلى العام 2000، مرتبطة بالميزانية الجديدة التي أمرت بها الدولة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 1000 1370 تقسيم سين تقسيم خاء وتاريخ 26 من شهر ربيع الأول لعام 1418 للهجرة، وهي مبلغ 26 مليون ريال سنويا. وقد اعتمدنا في هذه الميزانية مجموعة من التوجهات التي ستكون بإذن الله مربط الفرس في استراتيجيات الإعاقة والتأهيل في المملكة، وهو الأمر الذي نسعى جاهدين لإنفاذه بمعونة كريمة من كل من معالي الأخ الدكتور إبراهيم ابن عبد العزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الأخ الأستاذ الدكتور أسامة ابن عبد المجيد شبوكشي وزير الصحة، حيث تقوم الجهات المختصة بالوزارتين الكريمتين بالدراسات التقنية للتنفيذ. وقد فصلت خطة المركز لهذه السنوات في الفصل الخامس، وتشرفت بإرادة توجيه السام الكريم رقم 1389 تقسيم ميم وتاريخ 28 من شهر شعبان من عام 1414 للهجرة، ورقم 3226 تقسيم نون تقسيم ميم وتاريخ 13 من شهر رمضان لعام 1414 للهجرة، ورقم 212 تقسيم شين وتاريخ 10 من شهر جمادى الآخرة من عام 1417 للهجرة، بدعم جهود الباحث الرئيسي المشرف العام على المركز المشترك في تطوير جهاز التأهيل والرعاية الاجتماعية في البلاد. ومن الله وحده نطلب العون والسداد. إمضاء محمد ابن حمود الطريقي. عنوان: رجال ونساء وراء المركز المشترك. لن يكتمل هذا الكتاب قبل أن وفي أهل الفضل القليل من كثير عطاءاتهم في مساندتي، وهذا القليل هو الاعتراف بجهودهم المادية والروحية في تقدم وإنتاجية المركز المشترك. من هؤلاء الكرام محمد ابن عبد اللطيف أبابطين وكافة الزملاء في مركز التأهيل الطبي بالرياض، الدكتور ليث ابن عبد الله الفلاحي، توماس جون تشيريان، محمد قاسم، محمد ابن راشد دبيان، الدكتور الصادق محمد علي، الدكتور مأمون خالد قرملي، الدكتور منير فايز سعد الدين، الدكتور عبد الرحمن الطحان، أحمد سيد عبد القادر، الدكتور نائل حسين أوزارول، الدكتور ضياء محمد فدائي، الدكتور عبد المعز محمد عثمان، الدكتورة صباح عبد السميع محمد، الدكتور عبد الله محمد الفوزان، هميون ظفر، الدكتور محمد مختار خان محمد، ضرار محمد الجوري، دكتور شيدان بارام إمبالا فانان، نجوى محمد بديع خاطر، الدكتور سيد عبد الوحيد، هادي فهد القحطاني، حمدان محمد مرزا، مجدي عبد الله إدريس، عدلي خميس فضل المولى، صحر حمدي عمر، عبد الله محمد الجمعة، ناصر عبد الله إدريس، ربيع زغلول حجاب الزناتي، عبد الله سيد عبد القادر، ناتيفيداد أيانو، نازك سعيد مرسي عبد الرحمن، محمد عبد الأحد أفسر، خالد أحمد عبد الله الجريسي، آمال عثمان أحمد، شادية عثمان ويس، لطيفة محمد عثمان، فلورا ليلين دي كاياردو، جي جي جون، روضة محمد جامع، محمد عبد الرحمن البرماوي، سامي مصطفى أحمد، محمد عثمان عبد الله محمد شاهين، فهد أحمد البهلال، ريم الشيباني، خلود العتيبي، غدير شعوان، عائشة إبراهيم شريف، جاسينتا جورج، زهير محمد النجار، محمد شعيب أحمد، الدكتور صالح أنجن، أمين محمد ناصف، ويلسون جوزيف، توم ماليكل لويس، رضا عبد العظيم محمد حبيب، جاري محمد سعيد الشمراني، جيجي جوزيف، محمد ناصر الحق نور مكة، سيبو كالو مينيبراث أومن، نيلابان سومندارام، وطلبة الدراسات العليا أمين البرقاوي، أحمد أبو عباه، عبد الله الشنقيطي. عنوان: كلمة أخيرة لا بد منها. لا أبالغ إذا ما قلت بأن هذا الكتاب ما كان ليخرج إلى قارئيه بهذه الحلة المتكاملة لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم مهلة التفرغ العلمي الذي منحتني إياها جامعة الملك سعود للعام الدراسي لعام 1418 للهجرة، والذي تمكنت خلالها من جمع أوراقي وملفاتي واستحضار الذاكرة والآمال، فإلى معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير جامعة الملك سعود وسعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية أزف شكري وتقديري. لقد ساندني في مراحل إعداد هذا الكتاب إخوة أفاضل، أجد نفسي ملزما بتقديم الشكر وفائق التقدير لهم، ومنهم على سبيل المثال للحصر الدكتور ليث عبد الله الفلاحي، الدكتور الصادق محمد علي عباس، الدكتور نائل حسين أوزورول، وغيرهم من الزملاء الكرام والأصدقاء الأوفياء. ولا بد هنا من التنويه بجهود الأخوين عبد الرحيم عبد الله عبد الرحيم وعصام السبع في وصف وإخراج هذا الكتاب. وأخيرا وليس آخرا، لا يسعني بأي حال من الأحوال إلا أن أنوه بالجهود المخلصة لصديقي الوفي وزميلي في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بدار الاستشارات الطبية والتأهيلية في الرياض، الأخ الدكتور أحمد محمد طحان، الذي منه تعلمت كيفية الكتابة بالأسلوب العلمي المتأدب. إمضاء محمد الطريقي. والآن إلى صفحات الملاحق. الملحق الأول: المملكة العربية السعودية، سلطان ابن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المكتب الخاص. معالي وزير الصحة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلحاقا لخطابنا رقم 3226 تقسيم نون تقسيم ميم بتاريخ 13 من شهر رمضان لعام 1414 للهجرة، ورغبة منا في دعم استمرار المركز المشترك لبحوث الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين بالرياض في تنفيذ أبحاثه العلمية والتطبيقية والخدمية وبرامجه التعليمية والتوعوية، نظرا لما يقدمه من أبحاث وخدمات إنسانية متقدمة وفريدة ومميزة للمعوقين في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبرامج التأهيلية. عليه نرغب إليكم دعم المركز المشترك بمقره الحالي، واعتماد عمل ودعم جهود الأستاذ الدكتور محمد ابن حمود الطريقي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بصفته الباحث الرئيسي المشرف العام صاحب الصلاحية على المركز المشترك، حتى يتسنى له القيام بأعباء عمله على أحسن وجه، وليسهم والمركز المشترك في خدمة قضية الإعاقة ورعاية وتأهيل المعوقين والمسنين في المملكة. كما نرغب إلى معاليكم تسهيل وسرعة صرف المخصصات المالية المعتمدة للمركز المشترك ضمن ميزانية وزارة الصحة للأهمية. ولمعاليكم أطيب تحياتنا. إمضاء سلطان ابن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. الملحق الثاني: صدر قرار مجلس الوزراء السعودي الموقر رقم 131 بتاريخ 13 من شهر شوال لعام 1413 للهجرة، القاضي بأن يظل قطاع التربية الخاص للبنين تابعا لوزارة المعارف، أما قطاع التربية الخاص للبنات فيتبع الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقد تم تطبيق ذلك في العام الدراسي 1414 للهجرة 1415 للهجرة، وفيما يلي عدد معاهد وبرامج وفصول وطلبة التربية الخاصة بنين للعام الدراسي 1418 للهجرة 1419 للهجرة الموافق عام 1997 1998 للميلاد. فئة الإعاقة: الإعاقة البصرية، عدد المعاهد والبرامج 17، عدد الفصول 106 فصول، عدد الطلبة 659. فئة الإعاقة ضعاف البصر 1، عدد الفصول لا يوجد، عدد الطلبة 2000. فئة الإعاقة: الإعاقة السمعية، عدد المعاهد والبرامج 40، عدد الفصول 318، عدد الطلبة 2819. فئة الإعاقة التربية الفكرية، عدد المعاهد والبرامج 52، عدد الفصول 389، عدد الطلبة 3774. التوحديون، عدد المعاهد والبرامج 3، عدد الفصول 3، عدد الطلبة 13. فئة الإعاقة متعددو الإعاقات، عدد المعاهد والبرامج 3، عدد الفصول 3، عدد الطلبة 14. فئة الإعاقة ذوي الإعاقة الحركية، عدد المعاهد والبرامج 1، عدد الفصول لا يوجد، عدد الطلبة 1642. فئة الإعاقة صعوبات التعلم، عدد المعاهد والبرامج 24، عدد الفصول 29، عدد الطلبة 503. المجموع، عدد المعاهد والبرامج 142، عدد الفصول 848، عدد الطلبة 11424.
من فضلك تابع بقية المادة.